بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد وعجم فرجهم. في بحث تعلق الخمس أو عدم تعلقه بالأوراق النقدية بعد تفسير الأوراق النقدية، حقيقة الأوراق النقدية بأنها هي أصبحت ذات قيمة ولكنها قيمة اعتبارية بحيثيات تعليلية سببت إضفاء قيمة اعتبارا على هذه الأوراق، هي صارت ذات قيمة. فهل أن هذه الأوراق يتعلق بها الخمس أو لا يتعلق؟ في حالتين شرحنا الحالتين، ولا نزال في بحث الحالة الثانية، يعني حالة ما إذا كانت الزيادة التي حصلت له أثناء الحول أثناء السنة الخمسية، هذه الزيادة التي من المتوقع أن يتعلق بها الخمس، هذه الزيادة لو لم تتجاوز مقدار التضخم الذي حصل على الأوراق المالية، ففي بداية السنة كان يملك 100 دينار، في نهاية السنة رأى نفسه مالكا 120 دينار، إذن فقد ربح 20 دينار بالظاهر، ولكن من حيث القيمة الشرائية أصبحت القيمة الشرائية 120 دينار في نهاية السنة كالقيمة الشرائية 100 دينار في السنة الماضية في بداية السنة. فهنا قد يقال بأنه لا يتعلق به الخمس لأنه من حيث القيمة الشرائية لم يربح شيئا، وإن كان من حيث الأوراق صارت أوراقه أكثر من قبل، صارت كانت أوراقه النقدية عنده 100 دينار والآن أصبحت الأوراق النقدية عنده 120 دينار، وبالتالي نبحث أنه هل هذا يكفي لسقوط الخمس عنه أو لا يكفي لسقوط الخمس عنه. قلنا يوجد بيان للسيد الحائري، ولعله ماخذ هذا البيان من أستاذنا الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه، يقول بأنه لا بد وأن نجد بأن القيمة الشرائية للأوراق النقدية بأي نحو، يوجد نحوان، بناء على أحد النحوين يسقط الخمس، ولكن بناء على النحو الآخر لا يسقط الخمس. النحو الأول الذي لو تم سقط الخمس هو أنه أن نقول بأن هذه الأوراق المالية أصبحت هي قيمة شرائية متجسدة، لا أنها أوراق حصلت لها قيمة اعتبارية واتصفت بقدرتها الشرائية، عليكم السلام ورحمة الله، بل هي قيمة شرائية متجسدة، ماكو صفة وموصوف شيئا أوراق لها قيمة شرائية، بل لا، هذه القيمة الشرائية هي هذه الأوراق هي قيمة شرائية. هذا تفسير للقيمة الشرائية للأوراق النقدية، عليكم السلام ورحمة الله. بناء على هذا التفسير فلم يربح شيئا لأنه ما كان يملك سوى القيمة الشرائية والقيمة الشرائية ما زادت. صحيح الأوراق زادت ولكن القيمة الشرائية ما زادت. إذن فلا يتعلق به الخمس. ولكن النحو الثاني لتفسير القيمة الشرائية للأوراق النقدية أن يقال بأن هذه أوراق مالية هي ذات قيمة اعتبارية ولكنها متصفة بأن فيها قدرة على الشراء، قدرة على الشراء بكمية معينة، فحالها حال جملة من الأموال والأملاك التي قيمتها اعتبارية، مثل قيمة الأحجار الكريمة غالبا اعتبارية مواقعية. شنو الفرق بين العقيق والخرزة؟ الفرق اعتباري، أن العقيق اعتبرها العقلاء ذا قيمة، الخرزة ما اعتبرها العقلاء ذا قيمة. فكما أنه العقيق بل يمكن أن يصعد وينزل من حيث القيمة الشرائية، كذلك النقود، النقود حالها حال بحسب هذا التفسير الثاني، النقود حالها حال الأحجار الكريمة. فلو كان يملك في بداية السنة 10 فصوص من العقيق، في نهاية السنة زادت فصوصه، زاد عدد فصوصه، صار 12 فص حقيق عنده، ولكن خلال هاي السنة هبطت قيمة العقيق فصار 12 فص حقيق على قدر قيمة العشرة التي كان يملكها في السنة الماضية. هل هذا يبرر أن لا يخمس هذين الاثنين التي زادت عنده، صار عنده زيادة؟ لا، هذا ما يبرر، لأنه هذه الفصوص هي ذات قيمة ومتصفة بأنها قابلة للبيع والشراء. بحسب هذا التفسير الثاني للقيمة الشرائية للأموال، للنقود، للأوراق النقدية، راح يكون حال الأوراق النقدية كحال الفصوص العقيق. فإذا زادت أوراقه المالية، كان يملك 100 وفي نهاية السنة صار 120، ولكن القيمة الشرائية ظلت، فلتظل القيمة الشرائية. ما المهم أن هذا المال زاد عنده، وهذا المال له قيمة مهما كان قيمته قليلة كثيرة، وهذا المال الذي له قيمة قد زاد، كان 100 دينار الآن أصبح 120 دينار، فيجب عليه الخمس. ورجح السيد الحائري، ولعله يقصد نقلا عن السيد الشهيد، ما أدري جايب بالأثناء اسم السيد الشهيد، ما أعرف السيد الشهيد أيضا دقيقا هذا الرأي أو لا، بأنه الصحيح هو التفسير الثاني مو التفسير الأول، لأنه ليس من العرف أن يتقوم أمر معنوي بأمر مادي، وهذا الأمر المادي يفنى في الجانب، في الجانب المعنوي، في القيمة المعنوية، في الشيء في الجانب المعنوي، هذا مو عرفي، وإنما هذا بل يحتفظ بقيمته المالية ويتصف بصفة القيمة الشرائية، هذا معقول، هذا عرفي. الثاني هو العرفي، الأول ليس عرفيان وليس صحيحان، كأنما ماخذ ذلك مثل المسلم بأن التفسير الأول غير صحيح والتفسير الثاني هو الصحيح. وعلى هذا الأساس يقول بأنه يتعلق الخمس حتى وإن كان المبلغ الذي زاد عنده في نهاية السنة قيمته الشرائية لا يزداد عن القيمة الشرائية الماضية في أول السنة. لكن ما دام أن الأوراق المالية زادت لابد أن يخمس هذه الزيادة. ولكن بإمكاننا أن نجمع قرائن على صحة النحو الأول، التفسير الأول، ما سماه السيد الحائري تبعا لأستاذنا الشهيد بتعبير القيمة الشرائية المتجسدة. فما أعرف بدقة القيمة الشرائية المتجسدة ماذا يقصد بها السيد الشهيد والسيد الحائري. أنا أفسر أقول بأنه نحن نقصد بذلك أن يكون أن تكون الأوراق النقدية مدارك رسمية على امتلاكه للقوة الشرائية. فهذه الأوراق النقدية مدارك، مدرك قانوني، مستند قانوني على أن صاحب هذه الأوراق يمتلك كذا مقدار من القيمة الشرائية. فالأوراق هذه سقطت عن ماليتها هي وأصبحت رمزا ومدركا عن امتلاك هذا الرجل لكمية معينة من القيمة الشرائية. هذا معنى مفهوم معقول، مفهوم قابل للإدراك. إن كان يقصد هذا فشيء معقول، ولكن إن نريد قرائن على أنها على أن هذا التفسير صحيح أو باطل، أقول أنه يمكن جمع قرائن على أن الأوراق النقدية في زماننا الحاضر المتأخر بلغ هذا الحد. نعم قد يكون قبل عقود من الزمان في زمان أستاذنا الشهيد، في زمان حياة أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، لعله لم يكن هذا التفسير صحيحا، ولكن الآن في زماننا هذا نستطيع أن نجمع قرائن على أنه أصبحت الأوراق المادية فارغة عن القيمة، حتى تلك القيمة الاعتبارية فقدت قيمتها الاعتبارية، وإنما أصبحت مدارك ومستندات قانونية على امتلاك قوة شرائية، وإن كانت هذه القوة الشرائية بعد أمر معنوي. وأنه تلك القوة الشرائية هي التي تقع طرفا للمبادلة في المعاملات. إذا أنت اشتريت دار بمبلغ مليون دينار يعني بالقوة الشرائية لمليون دينار، وما يقع طرفا يا ما يقع ثمنا لهذه الدار هي القوة الشرائية لمليون دينار. المليون دينار ما له قيمة، وإنما ما وقع طرفا للدار هي القوة الشرائية لمليون دينار، القوة الشرائية التي أمتلكها ومستندي ومدركي على أنني أمتلك هذه القوة الشرائية هذا المليون دينار اللي بيدي. هذا التفسير للنقد، بالإمكان أن نجعل هذا تفسيرا آخر بالإضافة إلى التفاسير الماضية، إحنا في بداية بحث تفسير حقيقة الأوراق النقدية ذكرنا عدة تفاسير وانتهينا إلى التفسير الأخير بأنه في يومنا هذا أصبحت الأوراق المالية هي ذات قيمة اعتبارية لحيثيات تحليلية سببت إضفاء قيمة اعتبارية على هذه الأوراق. هذه النتيجة التي توصلنا إليها. بالإمكان الآن أن نضيف مرحلة جديدة ونقول بأنه بحسب التطور التاريخي لحقيقة النقد، لأنه حقيقة النقد بالبداية كان مجرد حوالة مثل الشيك مثل الصك، وبعد ذلك صار بلي مدركا يدل على وجود ما في ذمة الدولة. بالبداية كانت مدركا على ثبوت عين من الذهب والفضة في خزانة الدولة، وفي مرحلة ثانية صارت النقود دليلا ومدركا على وجود دين في ذمة الدولة بهذا المقدار، وفي مرحلة ثالثة فقد الأمرين وصارت الأوراق المادية الأوراق النقدية هي ذات قيمة اعتبارية. الآن نقول بأنه في مرحلة رابعة في زماننا المتأخر لعله أصبحت هذه الأوراق المالية مدركا قانونيا على امتلاك القيمة الشرائية. الفرق بأنه الشيكات والصكوك بل تكون رمزا عن الأوراق المالية، من تمضي صك الصادر من البنك، أنت من تشتري الدار وبدلا عن النقود تسجل لصك، فهذا الصك ما لم يذب بحسابه أو ما لم يبدله بالنقود بعد ما ماخذ حقه، القابض ما حاصل إلى أن يروح يصرف الصك يصرفه بالبنك حتى يحصل القابض. بينما الأوراق النقدية لا، بتسليم الأوراق النقدية يتم تسليم القدرة الشرائية. القدرة الشرائية تنتقل مني إلى هذا الرجل الذي مقابلي في المقابلة
بلا ضمان الدولة بلا ثمن.
هي هذه الأوراق المادية ضمانها بهذا المقدار، أن الدولة جعلها مدركا، اعترف بمدركيتها، فهذا مدرك قانوني على امتلاك قدرة شرائية. هذا المدرك القانوني من أعطي إلى طرف المقابل أصبحت هذه القدرة الشرائية خرجت من عندي ودخلت لهذا المقابل. فهذا دور الأوراق النقدية. دور الأوراق النقدية هو أنه دليل ومدرك قانوني على امتلاك قدرة شرائية بكمية معينة، وعندما يصير بيع وشراء في الحقيقة ما يكون ثمنا في هذا البيع هو تلك القدرة الشرائية، وهذا الأوراق مدرك رسمية قانونية على تدل على تلك القدرة الشرائية. هذا الرأي يمكن أن نعتبره مرحلة أخيرة في تطور حقيقة الأوراق النقدية، ويمكن أن نعدد عدد من القرائن على صحة ذلك. القرينة الأولى ما نجده من أن المتبايعين، المشتري عندما يشتري دارا، لو أن هذا المشتري بدلا عن أن يعطي مليون دينار نقدي للبائع، بل من حسابه المالي في البنك يحول إلى الحساب المالي للبائع لبائع الدار، أصلا ما ينطي نقد، وإنما يروحون سوية إلى البنك ويقولون للبنك بأنه هذا المشتري وهذا البائع، نريدك يا صاحب البنك أن تحول بقدر مبلغ 1,000,000 دينار من حساب المشتري إلى حساب البائع. هذا البيع يتم بذلك أو لا؟ عقلائيا عرفا يتم، وعرفا يعتبر هذا منسيئة، حتى وإن كان هذا البائع يأجل استلام المبلغ. صاحب الدار باع داره وبعد اطمئن بأن المبلغ جاء في حسابه، خلص ما دام جاء في حسابه يقول أنا قبضت ثمني، أنا قبضت ثمني، ما يقول بأنه أنا إذا استلمت 1,000,000 دينار من البنك عندئذ قبضت، لا، يعتبر هذا قبضا. هذا دليل على أن الأوراق ما لها قيمة، وإنما الأوراق مجرد مدرك، ويكفي في المدرك بدلا عن الأوراق النقدية انتقال الحساب من هذا الحساب إلى ذاك الحساب قانونا، والبنك معترف به قانونا، هذا يصير بديل عن الأوراق المالية. وصاحب الدار اللي باع داره يعتبر نفسه أنه قبض، ما يقول أنا بعدني ما قبضت ثمني، لا، تم القبض. ولهذا لو صارت آفة معينة بعد ذلك، بعد أن تم البيع وهذا المشتري ذب من حسابه البنكي إلى حساب البنكي لبائع الدار، بعد ذلك صارت ثورة معينة، احترق البنك، شيء من هذا القبيل، هذا البائع لم يستطع أن يستلم مبلغه، هل من حقه أن يجي يقول المشتري أنا ما قدرت أستلم مبلغي، أنت تعال انطيني مبلغي ثانيا؟ يقول بابا أنا طالع منهم من حسابي وانطيتك، ذبيتها بحسابك، أنا ثاني مرة بعد أنطيك، أنا مرة انطيتك وخلص. لا يقول له عاقل بأنه ما دام هذا ما استطاع أن يستلم المبلغ مالتي لسبب من الأسباب الطارئة، يبقى ذمة المشتري مشغولة، لا أحد يقول بذلك. هذا شاهد وقرينة على أنه ما كان طرفا للبيع في هذه المعاملة كانت شنو؟ القوة الشرائية، والقوة الشرائية قد نقلها بنقل الحساب من حساب إلى حساب. هذه القرينة الأولى على أنه الأوراق المادية، الأوراق النقدية لا قيمة لها سوى كونها مدركا قانونيا، وإلا ما يقع طرفا في المعاملة هي ما يملكه بإزاء هذه الأوراق من القيمة الشرائية. القرينة الثانية ما يشبه القرينة الأولى، من أنه لو أن مديون أدى دينه بالصك الصادر من البنك، وعند الأداء خب ما دام هذا صك بعد ما فارغ ذمته، متى يفرغ ذمته؟ عندما ذاك الدائن يودي الصك إلى البنك ويستلم المبلغ مالته. خب هذا تارة يستلم المبلغ كأوراق نقدية، وتارة بدلا عن أن يستلم أوراق نقدية يقول هذا الصك حوله إلى حسابي، نزل هذا المبلغ الموجود في هذا الصك نزله في حسابي، أبو البنك ينزل هذا الصك إلى حسابه، هذا يعتبر قد قبض خلاص، يفرغ ذمته هذا الذي صدر الصك وأنطاه إياه. هذا هم أيضا عقلائيا واضح بالعرف العقلائي. لا فرق، لا يفرقون العقلاء والعرف العام في زماننا هذا بين أن يود الصك يأخذ أوراق نقدية أو يود الصك ويذب في حسابه. هذا هم شاهد على أن ما كان في الحقيقة دينا في ذمته مو الأوراق كانت دينا، وإنما القيمة الشرائية كانت دينا. فالقيمة الشرائية متى ما صارت في حسابه كفى. هذه قرينة ثانية. القرينة الثالثة أنه لو تلفت الأوراق، بل مو لو تلفت، لو تغيرت القيمة الشرائية، لو أنه تغيرت القيمة الشرائية لمبلغ كان قد ضمنه قبل 10 سنوات، قبل 20 سنة ضمنه أو استدانه، جعله مهرا في ذمته قبل 20 سنة، وإلى حد الآن هذا المبلغ تغيرت قيمته الشرائية بأضعاف الدرجات، فذاك الحين كان يمكن بهذا المبلغ أن يشتري دارا، وفي يومنا هذا بهذا المبلغ يشتري عدد أقراص خبز لا أكثر، أو طبقة بيض حسب تعبيرنا لا أكثر. فبعد 20 سنة إذا يريد يؤدي دينه أو يؤدي ضمانه أو يؤدي ما في ذمته من مهر مثلا، من المتوقع عقلائيا وعرفا، من المتوقع أنه يعطي بقدر القيمة الشرائية، مو أنه كان في ذمته قبل 20 سنة 1000 دينار، الآن هم ينطي 1000 دينار، ذاك العين 1000 دينار كان ينشري بيت، الآن 1000 دينار ينطوك 8 قرص خبز مو أكثر. فعرفا وعقلائيا يقال له بأنه أنت بعد 20 سنة عندما تؤدي المفروض بك أن تؤدي بقدر القيمة الشرائية لما كان في ذمتك قبل 20 سنة. هذا هم أيضا شاهد على أنه الأوراق كأوراق لا قيمة لها، وإنما القيمة الحقيقية لما تعبر عنه هذه الأوراق من القيمة الشرائية، فالقيمة الشرائية هي التي ضمنها، والآن لا بد وأن يؤديها بقدر القيمة الشرائية، لا بد وأن يؤدي هذا. وطبعا نقبل النقض هذا، لا نجعله نقضا، وإنما نقبل العكس عند من يؤمن بهذا الرأي، يقول نقبل عكس هذا أيضا، يعني لو أنه القدرة الشرائية صعدت بدلا عن أن تنزل القدرة الشرائية لهذه الأموال، كان قد ضمن بل مثلا قبل 20 سنة مبلغا كانت قيمته الشرائية، بعكس هذا كانت قيمته الشرائية عندما ضمن 8 قرص خبز، والآن أصبح يمكنه بنفس المبلغ أن يشتري دار، وإن كان هذا الشيء طبعا مو عملي في تاريخنا، ماكو هيك شيء، ولكن لو حصل شيء من هذا القبيل فنقبل أنه أيضا يتوقع من عنده أن يعطي بقدر القيمة الشرائية، وإذا طالبه بنفس المبلغ نعتبره ظلم، يقول أنت عندما بل ضمن لك في ذاك التاريخ، أتلف مالك فضمن لك في ذاك التاريخ قيمة شرائية بسيطة، الآن صار 100 ضعف تريد تأخذ من عنده، هم عرفا لا يقبل، هم أيضا يقول إذا يأخذ من عنده 100 ضعف في زماننا هذا هم يعتبر ظلم، ظلم بالعكس هذا المظلوم راح يصبح. فهذا شاهد على أنه ليست القيمة الحقيقية للأوراق، وإنما القيمة الحقيقية للقدرة الشرائية الموجودة في هذه الأوراق. القرينة الرابعة، ما يتوقعه الناس عند تلف الأوراق المادية أن تعوضهم الدولة، يتوقعون هسه الدولة تعمل أو ما تعمل أمر آخر، الناس هكذا يتوقعون، يقول أنا كنت أو أملك كذا مليون كذا مبلغ من الأوراق النقدية، الأوراق النقدية احترقت يعني فقدت مدركي، هكذا يفسره العقلاء، أنه كنت أنا أملك القدرة الشرائية ولا زلت أملك القدرة الشرائية، فقدت مدركي، المدرك لازم يعوضني يا الدولة التي هي صاحب المدرك، أعطى مدرك قانوني على القدرة الشرائية، فلازم يعوضني بالمدرك، مدركي احترق، القدرة الشرائية أنا أملكها، لازم على الدولة أن يعطيني يعوضني بهذا المدرك، يعطيني مدرك جديد. هذا الشيء الذي يتوقعه العقلاء، هسه هذا ما يعمل به الدولة هذا أمر آخر، ولكن هذا متوقع عقلائي عرفي. هذا هم شاهد على هذا الرأي، شاهد على أنه من يملك الأوراق المالية في الحقيقة يملك قدرة شرائية، وهذه الأوراق المادية ليست إلا مدارك قانونية على امتلاكه لتلك قوة الشرائية. هذه قراءة، وإذا نفكر لربما نجد قراءة أخرى أيضا، يمكن إضافة لعله قراءة أخرى إذا نفكر أكثر، ولكن هل نكتفي بهذه القراءة ويحصل الاطمئنان واليقين بصحة هذا الرأي؟ هذا التصميم النهائي خلي يبقى بعد أن نبحث بحث التورم الأحكام الشرعية المترتبة على الأوراق النقدية. كنا نقول عديدة، أنه أولا الزكاة يتعلق أو لا بحثنا، وثانيا الخمس يتعلق أو لا اللي الآن قاعد نبحثه، والأحكام الأخرى التي سيأتي البحث عنها راح يجي مسألة أنه بلي هل يصح الربا المعاملي أو لا، والربا القرضي أو لا بقدر التضخم، بقدر التضخم لو أعطى ربا هذا ربا أو لا، أو يحل الربا بقدر التضخم، هذا البحث سيأتي، وهناك راح نبحث أكثر تفصيلا هذا البحث. فنأجل التصميم النهائي في قبول هذا الرأي أو عدم قبوله. أنا الآن أميل إلى قبول هذا الرأي، أنا حقا صرت أميل إلى قبول هذا الرأي، ولكن ما أقدر أعطي التصميم النهائي إلى أن نبحث إن شاء الله بحث الربا بقدر التورم إن شاء الله، هناك سنبحث أكثر، ولعله أكو بيان ثاني للقول بسقوط سقوط الخمس في حالة ما إذا كانت الزيادة لا تتجاوز مقدار التورم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.